بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياك الله أخواتي.
حياكم الله، حيا الله جميع الأخوة والأخوات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ بفضل الشيخ بسؤال، وفي الحقيقة يعني أعتقد أنه من الأسئلة المهمة في هذا الوقت مع وسائل التواصل الاجتماعي الحالية الآن وتداخل يعني ثقافات الناس وتوجهاتهم إلى آخره. البعض يستخدم هذه الوسائل في لمز أشخاص آخرين، يختلف عد ما هو سبب هذا اللمز. لكن سؤالنا الآن، من يستخدم موضوع اللمز إلى آخره في بدعوى الاحتساب أحيانا يكون بمعنى أنه أو الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو هذا اللي يهمنا أن يعني أن يكون هل هناك فعلا ضوابط، لأن من يغتاب إلى آخره هذا حكم واضح، لكن من يبرر لهذا الهمز واللمز بدعوة مثلا الاحتساب أو الأمر والنهي عن المنكر، هل يوجد ضوابط لهذا الأمر أم لا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، يا أرحم الراحمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولهذا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ذهاب معروف أكثر أو حصول منكر أكبر، فإن الأمر والنهي في هذه الحال يعتبر حرام ولا يجوز. وأيضا كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات وهما سبب خيرية هذه الأمة وتفضيلها على سائر الأمم، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الغاية صالحة والوسيلة التي تؤدي إليها صالحة مشروعة أو مباحة في أقل حالاتها. فلا يجوز أن يستخدم الإنسان الحرام من الكذب أو البهتان أو القذف بغير حق أو نشر قالة السوء عن الناس بزعم أنه يريد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يصح، لا يجوز، هو آثم. والغاية كما ذكرت لا تبرر الوسيلة، بل يجب أن تكون الغاية محمودة والوسيلة كذلك مشروعة أو مباحة. فإن كان الإنسان لأنه رأى شخصا يعصي الله سبحانه وتعالى، خاصة ممن يشار لهم بالبنان من الأمراء أو الوجهاء أو العلماء أو ما أشبههم، اتخذ هذا وسيلة للطعن في هؤلاء والتشكيك في نياتهم ومقاصدهم أو الكذب عليهم وبهتهم بما هم منه براء، هذا لا شك يا أخي من أظلم الظلم وأشد أنواع الإجرام. وهذا الإنسان حقيقة هو ارتكب منكرا أشد من المنكر الذي يتحدث عنه ويريد إنكاره، هذه قضية غاية في الأهمية. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم فاعدلوا، الواجب العدل حتى مع الكافر المحارب لدين الله عز وجل الذي يحمل السلاح ودنا نحن المسلمين. الله عز وجل أوجب العدل معهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا مع الكفار المحاربين يا أخي. فكيف إذا كان مسلما ولو كان عنده شيء من التقصير أو المعاصي أو ربما يعني أظهر شيئا من المنكرات ينكر عليه هذا المنكر الذي أظهره وأشاعه، لكن لا نستخدم هذا لإسقاط هذا الإنسان وتشويه صورته حتى بالكذب والزهر، هذا لا يصح. أحيانا قد نتكلم عنه بحق ويكون فعلا إنكارا لمنكر، لكن إنكاره بهذه الطريقة العلنية قد يأتي بعكس ما نريد، وخاصة إذا كان مع الحكام والأمراء والمتنفذين، فإن هذا صاحب المنكر الخاصة إذا كان متنفذا وله أمر ونهي قد تأخذه العزة بالإثم فيصر على المنكر أو يرتكب ما هو أنكر منه أشد، فنكون حقيقة تسببنا في ضياع يعني معروف كثير وحصول منكرات أكبر مما أردنا الإنكار. وهذه قضية غاية في الأهمية، هنا يأتي مسألة هل المنكر العلني ينكر علانية أو سرا، وهي قضية مهمة.
طيب نأخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. نزام العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الكريم الغالي شيخ عبد العزيز، مساكم الله بالخير.
آمين وإياك، حياك الله.
حياك الله. سؤالك يا أبا محمد.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أحد العلمانيين في إحدى القنوات الفضائية العربية يقول: أيها العرب، لماذا تلحون علينا بتطبيق الشريعة الإسلامية والتحاكم إلى القرآن؟ فهذه دولة يابان وكوريا والصين كلها دول وثنية ليس لها كتاب وليس لها نبي، فهم متقدمون وتطورون في جميع الحالات، لماذا تلحون علينا وماذا ينفعنا القرآن والشريعة الإسلامية؟ شيخ فاضل، كيف نرد على هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الوقاحة؟ السؤال الثاني، شيخي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوما تسبق شهادة أحدهم يميني ويميني شهادتي. صحيح البخاري. شيخ الكريم، ما معنى تسبق أحدهم يميني ويميني شهادتي؟ والسؤال الثالث، شيخي، حببت إلينا يوم أمس ما فائدة الولي في الزواج، نريد من فضيلتك ولو لمدة 5 دقائق أن تذكر لنا ما فائدة جعل الله الولي من صحة النكاح. والشيخ عبد الله، يوم أمس أم سليمان من العراق سألت سؤالا، قالت: عندنا دش، أي جهاز ريسيفر انطلقت به القنوات الفضائية الدينية وقناة ابن العثيمين وليس الدف، أنتم أسأتم فهمها، ونريد من فضيلة الشيخ، أنا أريد أن نخدم هذه المرأة أن تجيب على سؤالها، هل يجوز استخدام الدش لمشاهدة القنوات الفضائية الدينية؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله فيك. هو فعلا في إشكالية، هو كان عنده أختنا كان عنده إشكالية في الاتصال نفسه، وأيضا ما نسمعه نحن داخل الاستديو غير ما يسمعه الإخوة والأخوات المشاهدين على عبر
المخرج الشاشة. يتكرم يرفع الصوت لأن هناك بعيد بالكاد نسمعه.
فهو في الصوت عندنا في الاستديو غير أنتم تسمعونه واضح، لكن نحن أحيانا بعض الكلمات لا قد نسمعها. فأنا سمعت الكلمة عن الدف وأعدت عليها الدف وقالت نعم.
لكن الحمد لله لا اليوم نجيب إن شاء الله.
لأن بعض الإخوة كذلك نبهونا في تويتر على نفس الخطأ هذا، وهو خطأ غير مقصود بسبب رداءة الصوت لأكثر من ذلك.
الحمد لله.
طيب بقي شيء فيما يتعلق ب
نعم في مسألة مهمة جدا ولها صلة بما ذكرته يا شيخ عبد الله. يعني مع الأسف الشديد الآن أكثر بلاد الإسلام تحكم بدساتير علمانية، كل أسف يعني شيء محزن حقيقة، وهذا من غربة الإسلام في عصرنا الحاضر. ولذلك تجد هناك قوانين تعارض الشريعة الإسلامية، أحيانا تكون يعني الـ الـ يعني الـ الـ القوانين إسلامية وهكذا يقال عنها وتكون موافقة للشريعة، لكن المشكلة في التطبيق، يكون التطبيق مخالفا لهذه القوانين التي أقرتها حكومة هذه البلد، وهذا أيضا إشكالية أخرى، أن والله القوانين فعلا موافقة للشريعة ومستمدة منها، ثم إذا أتيت التطبيق تجد مخالفات كثيرة حقيقة تتعارض مع هذه القوانين التي لا يجوز معارضتها لا شرعا ولا نظاما أو قانونا، لكن هذا هو الواقع. ووجود مثل هذه المخالفات لم يعني تكد تخلو منها الدول الإسلامية على مر العصور، وإن كانت يعني في عصرنا هذا أكثر من سابقاتها. هل ما يعني إنكار هذه المنكرات يكون علنيا لأنها معلنة ومعروفة، أو يكون سرا بين المنكر الذي هو ينكر على بصيرة وعلم وعنده قدرة وصاحب هذا المنكر بعد أن برئيس الدولة ومن دونه؟ هذه القضية تحكمها المصلحة والمفسدة. إن كانت المصلحة تقتضي الإعلان بذلك ولا يترتب عليها ضرر على أهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة، فإنه في هذه الحال ينكر علنيا بحيث ينقمع هذا الإنسان ويثوب إلى رشده ويغير هذا المنكر. إن كان الإنكار العلني سيؤدي إلى ما هو أنكر منه، وربما مضايقة أهل الصلاح وملاحقتهم والتحجير عليهم كما نلاحظ مع الأسف في حالات كثيرة، فهنا لا يجوز الإنكار العلني، لأنك بهذه الطريقة أنت أنكرت هذا المنكر فحصل من إنكارك ما هو أنكر منه أباضي الله عز وجل، ولهذا حتى يحرم عليك الإنكار في هذه الحالة. إذا كنت أنت غير قادر أو لا تستطيع القيام بهذه المهمة ولا تتحمل تبعاتها، لا تعرض نفسك لما لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا أيضا وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، فاترك الأمر لأهل القدرة من العلماء والوجهاء ومن لهم مكانة وهيبة ويستطيعون الوصول أيضا لهؤلاء المتنفذين الذين يفعلون المنكر. إذن هل يكون الإنكار علنيا أو يكون سرا؟ هذا يحكمه المصلحة، ما تقتضيه المصلحة فإنه هو الذي يحكم بأن يكون علنيا أو سرا.
أم عمر تفضلي.
ألو،
تفضلي أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا حلفت أني ما أروح لمكان، وجاء بكرة سبحان الله ونويت أني أروح بس أعاقني شيء ولا رحت، هل علي كفارة؟
يعني أنت نويتي الذهاب لكن ما ذهبتي.
إيه سبحان الله عاقني شيء بس ما رحت.
طيب
ذهب وين؟
كانت تريد تذهب للمكان وما يعني تحديد المكان نفسه ولا كيف؟
هي نذرت ولا
نعم، هي حلفت أن تذهب لمكان ما ثم نوت أن تذهب إليه لكن ما ذهبت إليه.
لا عفوا، بس وش المكان هذا؟ يعني ذهاب مكان فيه طاعة
ذهب إليه؟ لا، الذهاب إلى مكان فيه طاعة ولا مكان مباح؟
لا في طاعة.
ها؟ في طاعة. ما ذهبتي يعني ذهبت
مثلا محاضرة ولا عمرة ولا
حلفت؟
ها؟ حلفتي نعم،
يعني شيء موضوع مخاف.
يا أم عمر.
طيب هي في موضوع خاص. لكن
اسمح لي أم عمر، هل تستطيعين تقول لي ماذا، ما هو اللفظ، ماذا قلتي؟
احلفت
من دون ذكر هذا، اذا كان المكان في حرج اذكري لي العباره.
لا حلفت، قالت والله العظيم. ها؟ حلفت قالت والله العظيم.
ايه
طيب السؤال واضح الان. السؤال الثاني يا ام عمر،
السؤال الثاني، هل اللي يغتاب يا شيخ ياخذون اجر صيامه؟
طيب ياخذون اجر صيامه. طيب ابشر ان شاء الله. تسمعين حياك الله اختي الكريمه. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار سأل يعني عن قضية تطرح في بعض الأحيان، يقول لك الدول المتقدمة حاليا الآن هو دول لا تحكم الشريعة ولا غيرها، وفي المقابل من الدول الإسلامية كانت دول متخلفة، هل السبب في التخلف أو عدم التخلف هو تطبيق الشريعة؟
الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا من قصر النظر يا أخي، وكأننا خلقنا لهذه الدنيا ثم نموت بعدها ولا نبعث. لو كانت فعلا البداية والنهاية هذه الدنيا فعلا لكان حال أكثر الكفار اليوم أحسن من حال المسلمين من حيث الغنى والثرى والتطور المادي والنمو العمراني والتنمية الشاملة وكذلك التطور الإداري عندهم والتنظيم وغيره. فحقيقة نكون نحن الخسرانين، نكون مثلهم لكي نستمتع بهذه الأمور الدنيوية. لكن يا أخي ما خلقنا لهذه الدنيا، الدنيا يعني كما قال الله عز وجل ومن الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هي يعني سنوات معدودة محدودة، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، وهابك بلغت 100 سنة أو 200 سنة ستموت، ثم تكون الحياة الأبدية إما في نعيم مقيم أو في عذاب الجحيم. فهل يعني فعلا يكون عندك الميزان ماذا حصلت من الدنيا؟ ما معنى الآخرة يا أخي؟ الحياة الحقيقية التي فعلا هي مستقبلنا، ويجب أن نؤمن هذا المستقبل الذي يعني فيه فلاحنا أو هلاكنا. ولذلك قال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، سبحان تفاخر بالأموال وبالعمائر وبالسيارات وبأنواع المتاع الدنيوي، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ما النتيجة؟ قال كمثل غيث يعني مطر أعجب الكفار يعني الزراع نباته، ما شاء الله تجد الأرض جدباء ثم ينزل عليها المطر فتخضر وتزهر.
نعم.
قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم ماذا يحصل بعدها؟ قال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يا أخي المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نسعى للفوز به ونستعد له ونسخر هذه الحياة بكل ما مكننا الله سبحانه وتعالى منها من وسائل وأسباب هو الآخرة، هو الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه حقيقة الدنيا كلها يا أخي، هذا التفاخر تجده بين الدول وبين الشعوب وبين الأفراد والجماعات، كله لهو ولعب، كله زائل، وكل شيء لا ينفع الإنسان في الآخرة فهو والله وبال عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار، قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم، شوف سبحان الله التعبير القرآني، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم بهذه الأموال والأولاد وهذا النعيم الدنيوي هو عذاب وشقاء بالنسبة لهم، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ثم انظر عدل الطامة الكبرى والعذاب الأنكى والأشد، قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ليت هذا الشقاء الذي يعني تتلظى به قلوبهم وأرواحهم ليته يعفيهم من عذاب الله في الآخرة، فاجتمع عليه اجتمع عليهم عذاب الدنيا والآخرة وشقاء الدارين، نسأل الله العافية. وإن تنعمت ظواهرهم وأكلوا ما شاءوا وشربوا ما شاءوا وتربعوا في البيوت الفارهة وركبوا المراكب الفاخرة وحصلوا الشهرة الدنيوية، لكن تجد قلوبهم في قلق وحيرة وشك وشقاء يكدر عليهم كل نعمة، هذا في الدنيا، ثم المصيبة كما قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية التي يجب على العاقل الموفق أن يعمل لها ويستعد لها ويسخر كل ما يملك لأجل الفوز بها، هي الحياة الحقيقية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد للحياة الأبدية يا أخي، قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم سبحان الله شوف الكلام العجيب كأنه يجيب عن سؤالنا، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني الكفار والمصيفة عن أنفسهم بالمعاصي، فأنساهم أنفسهم يعني أنساهم مصلحة أنفسهم وتحقيق السعادة الحقيقية التي هي غاية كل إنسان لا يستطيعون الوصول إليها، لأن الله عز وجل أغلق كل طريق يوصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا طريقا واحدا وهو طريق الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يحكى عن أحد النصارى أنه سأل أحد العلماء قال كيف يعني يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنتم أيها المسلمون تعيشون في رغد من العيش وفي نعمة وفي هناء وسرور، ونحن كما ترى فقراء وأذلة، كيف يعني جنتنا هي الدنيا ونحن بهذه الحال؟ قال لو تعلم ما أعد الله لك في الآخرة من عذاب النار لعلمت أنك اليوم في جنة، أنك في نعيم. فكيف يا أخي بالمؤمن لله الحمد والمنة تجده أهنأ الناس حياة وأطيبهم عيشا ولو كان فقيرا أو تكالبت عليه المصائب من كل جانب، لأن السعادة هي في القلب. إي والله. ولذلك يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها، قيل وما ألذ ما فيها؟ قال توحيد الله تعالى وذكره وطاعته. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. من لم يدخلها هذه جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال توحيد الله تعالى وذكره وطاعته. إذن يا أخي لا يغرك هذا البهرج الذي فيه هؤلاء الكفار وحتى العصاة، دعك من الكفار يا أخي، انظر إلى حال المسرفين على أنفسهم بالمعاصي والمفرطين في جنب الله من المسلمين. ونحن نراهم الله يا أخي من حولك من مجتمعك، تجد أنه مع كل ما توفر لهم من أنواع المتاع الدنيوي وكثرة المال والثراء وما يرتكبونه من أنواع المعاصي والمنكرات، تجد والله يا أخي الكآبة تعلو وجوههم والألم والقلق والحسرة تعتصر قلوبهم، ما يتلذذون بشيء لأنه لا لذة إلا بطاعة الله. أما المؤمن سبحان الله يا أخي حتى وإن كان قليل ذات اليد ما دام مؤمن كل شيء عنده لذيذ وله طعم، ويشكر الله عز وجل عليه ويشعر أنه أسعد الناس، وفعلا هو سعيد بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ضمن الله عز وجل له تمام الهداية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ومن أعرض عن ذكري، هذا من الكفار والمسرف عن أنفسهم بالمعاصي، قال فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله أي شديدة قاسية. وسبحان الله هذا التعبير القرآني له جرس عجيب وإيحاء غريب، يشعر كأن هذا المعرض عن طاعة الله تختنق أنفاسه في داخله، فلا طمأنينة لقلبه ولا انشراح لصدره، وإن تنعم ظاهره وحصل له من وتقلب يعني في أعطاف النعيم كالدنيا وكما يشاء، لا يمكن أن يطمئن قلبه إلا بالإيمان إلا بالإيمان. ثم قالوا نحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني جزاء من جنس العمل، عميت عن طاعة الله في الدنيا فأعمى الله بصرك في الآخرة كما أعمى بصيرتك، نسأل الله العافية. قال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، نعوذ بالله من هذه الحال. وإذا كان كما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، حتى النعيم الذي هو يعني زينة الحياة الدنيا المال والولد هو سبب عذاب وشقاء لهم. وانظر يا أخي لا يغرك البهرج، هؤلاء نعم عمروا البنيان ويعني أجادوا في هذا المجال، لكنهم دمروا الإنسان، دمروا الروح والقلب، فأظلمت قلوبهم العياذ بالله وخربت أرواحهم، ويعيشون في قلق لا يعلمه إلا الله. ولهذا تجد سبحان الله انتشار المخدرات والمسكرات والأنواع اللهو لكي ينسوا هذا الشقاء الذي يعيشونه. أنا قرأت قبل تقريبا شهر من الآن دراسة حديثة أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، طبعا هي يعني في أوروبا وفي أمريكا وروسيا نعرفها منذ عقود من الزمن، لكن هذه الدراسة حديثة جاءت قبل اليوم العالمي للمرأة، يعني أصدرت بحوالي 5 أيام فقط. ماذا يقولون؟ يقولون أكثر من ثلثي النساء الأوروبيات تعرضن للعنف والاغتصاب على الأقل مرة واحدة في أعمارهم، أكثر من الثلثين يا أخي. دعك يعني من المرأة التي أو الرجل الذي يعني يعاني من أنواع الشذوذ الجنسي ومن المثليين الذين يصلون الآن إلى مئات الملايين، نسأل الله العافية، يعني يمارسون ما تأنف منه حتى الحيوانات لا تقبله، يزوجون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وأي شقاء أعظم من هذا الشقاء، وأي حرمان يحصل للرجال والنساء بسبب مخالفة فطرة الله. لكن هذا الذي هم يتراضون عليه، الشيء الذي لا يقبلونه وهو الاغتصاب، أكثر من ثلثي النساء، أكثر من ثلثين تخيل يغتصبن رغم أنوفهن، أي شقاء يا أخي أعظم من هذا الشقاء. ولذلك لا يغرك هذا البهرج يا أخي، لا يغرك هذا البهرج. ثم حتى لو قدر أنهم في نعيم،
ما أنا متصل
لا أختم بها يا شيخ عبد الله، لو قدر أنهم في نعيم، المشكلة في الآخرة يا أخي، هالدنيا ستزول، سيعيش 20-60-100 سنة ويموت، يعني هل ينفعهم ما تنعم به في الدنيا؟
أبدا. جزاك الله خير. أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
بالسلام، تأخرنا عليك أبو ياسر، سامحنا.
هلا أبو عمر، كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا وسهلا.
شيخ عبد العزيز كيف حالك؟
أهلا بك أخي، سامحني لكن الموضوع مهم.
الله يجزاك خير.
بارك الله.
نبي أقول أبو ياسر تكاليف المكالمة تحولها على الشيخ.
أبشر والله. أقول بس أنا.
تفضل.
سكر يرتفع بشدة.
اي شفاك الله وعافاك يا ياسر.
عافينا وياك. ويصل فوق 300.
لا حول ولا قوة.
ورحت الدكتور برمضان قصة عقرب ورحت يوم حل السكر.
ليتك ترفع صوتك يا أبا ياسر.
أقول رحت ل.
واصل أبا ياسر.
نعم. رحت للدكتور وقال لي بروفيسور بالمستشفى قال ما تصوم. قلت أنا خلي قال ما تصوم سكر 300 وخير وحدث لي جلطة قبل 6 سنوات من أسباب ارتفاع السكر وهبوطه.
أي.
وقال لي لا تصوم وما أدري. عجزت انا ما.
طيب يا ابو ياسر هو قال لك في حاله معينه يعني كوقتها السكر مرتفع ولا يقول لك دائم لا تصوم؟
لا قال لي لا تصوم ابدا لاني
نهائيا
حلل ولقى 350 قال لا تصوم.
اي طيب
بروفيسور
خلاص ابشر يا ابو ياسر. عندك سؤال اخر؟
عندي سؤال اخر طال عمرك بالنسبه للمكوث بالمسجد حتى يعني تطلع الشمس هل هو صحيح حجه تامه تامه؟
شو اسمه
كما قال هل هو الحديث صحيح ولا لا؟
طيب قصدك بعد الفجر؟
بعد الفجر نعم.
اي بعد الفجر لين تطلع الشمس يعني سمعت يقول لا انه فضله صح له فضل لكنه مو حجه.
ابشر ابشر يا ابا ياسر ان شاء الله تسمع جواب باذن الله تعالى.
جزاك الله خير.
طيب عشان ما تتحول الحلقه كلها الى اسئله اخو النزار يسمح لنا نقفز قليلا حتى ناخذ بعض. ام عمر سالت تقول انها حلفت الا تذهب الى مكان ثم من غد نوت الذهاب اليه لكنها لم تذهب.
أين.
هل هذا يعني يعتبر عليه كفارة أم لا؟ مجرد النية لكن لم تذهب.
نعم. أنا إن سمحت لي سأذكر حديثا في الموضوع السابق يعني الله عز وجل قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. هذا من كتاب الله عز وجل. شوف سبحان الله يتمتعون ويأكلون كالأنعام صلى الله عليه وسلم. ثم المصيبة والنار مثوى له. وفي صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة في الآخرة. إنسان تكالبت عليه المصائب من كل جانب لكنه مؤمن يعني أوتي أعظم نعمة نعمة الإيمان. قال فيصبغ في النعيم صبغة وفي رواية فيغمس في النعيم غمسة واحدة. تخيل فيقول الله له يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. بغمسة واحدة في النعيم نسي كل ما كان يعاني منه في هذه الدنيا. فكيف إذا كان مخلدا لله الحمد في جنات النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. إنسان بسط الله له في الرزق وابتلاه بالغنى والثرى وتوفر له كل أنواع المتاع الدنيوي لكنه حرم أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان. بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في العذاب صبغة. فيقول الله له يا عبدي أو يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك لذة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ولا وجدت لذة قط. بصبغة واحدة في العذاب. فكيف إذا بقي خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن يجب أن تكون المقارنة يا أخي بين حال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وهي أهم من الدنيا. نعم. موضوع أم عمر الحقيقة حلفت أن تذهب لمكان معين فلم تذهب. إن كانت من بعض الناس الذين يكثرون الحلف وهكذا يجري على أسنة في كل شيء فتسأل هل ستذهب إلى المكان الفلاني؟ لا والله لن أذهب. فهذا يعتبر من لغو اليمين وليس فيه
يجري بدون قصد.
يجري بدون قصد. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هو كقول الرجل لا والله وبلا والله. حتى بعض الناس تقول كيف حالك؟ والله بخير. هل ستذهب معي؟ لا والله لن أذهب معك. هكذا تجري على لسانه. هذا ليس يمينا منعقدة فلا يضر ولا يلزم في الكفارة إذا حنث فيه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على هذا لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم. أحيانا يقوله الإنسان مع شخص يعني يثق به ويمون عليه ويظن أنه لو أقسم عليه لا أبره واستجاب له كحال المرأة مع أولادها أو مع زوجها أو الزوج مع زوجته أو يعني الصديق العزيز مع صديقه المحب فيقسم عليه بأن يأكل هذا أو يأخذ هذا أو يعطي هذا أو يذهب معه لأنه يغلب على ظنه أنه سيجيبه. هذا أيضا يعد من لغو اليمين على الصحيح من قوله العلماء. ولا كفارة فيه. ويدل على قصة أبي بكر مع ضيافه قصة طويلة معروفة، يعني لما حبس مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وتعشى معه، ثم جاء متأخر وكان أمر ولده عبد الرحمن أن يقدم العشاء لأضيافه، فلما جاء وإذا بالطعام بين أيديهم ولم يأكلوا، فغضب على ولد عبد الرحمن، وفي الحديث قال فجدع وسب يظن أنه هو الذي لم يخبرهم، فقال يا أبتي أخبرتهم فأبوا، فقال لهم كلوا لا هنيئا والله لا أكلوا معكم، أقسم رضي الله عنه، فقال والله لا نأكل حتى تأكل، فاستحيا أبو بكر رضي الله عنه فأكل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يكفر عن يمينه. نعم. فهذا أيضا يعتبر من لغو اليمين. أما إن كانت يمينا منعقدة وقصدتها فعلا وأقسمت أنها لا يعني ستذهب لهذا المكان الفلاني ثم لم تذهب، فإنه يلزمها كفارة يمين.
نعم. لكن يعني مجرد النية هل يكون
لا إذا كانت حلفت
هي حلفت حلفت هي حلفت لكن لم ونويت الذهاب لكن لم تذهب هي
حلفت ألا تذهب
هي حلفت ألا تذهب ثم من غد نوت أن تذهب إلى هذا المكان الذي حلفت ألا تذهب إليه
ما حلفت في يمينها
لكنها
لو شوف يا أخي لو يعني إنسان حلف ألا يذهب لأمر مباح أو أمر مشروع أحيانا الحنس في اليمين يكون واجبا يجب أن تحنس يجب أن تقطع يمينك يعني مثلا إنسان غضب على يعني ولده ولا غضب على زميله أو جاره وأقسم ألا يدخل عليه أو ألا يكلمه لا يجوز له فيجب أن يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين ولهذا قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس يقول لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل البر والقسط والإصلاح بين الناس وهذا يفسر أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي رواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني الأمر واسع تفعل وتكفر أو تكفر وتفعل لا إشكال فأحيانا يكون الحنث باليمين واجبا يجب أن تحنث في يمينه مثل كما قلت من أقسم أن لا يكلم ولده أو والده أو جاره أو زميله لا يجوز لك هاجر لا يجوز لك أكثر من ثلاثة أيام حتى لو أخطأ عليه أو أن لا يدخل بيته وما أشبه ذلك أحيانا يكون الحنث باليمين مستحبا مثلا استعمل السواك فآلمه أدمى مثلا لثته فأقسم أن لا يستعمل السواك حلف أن لا يستعمله ترى الآن حلف على ترك مستحب نقول هنا الحنث في يمينك يعتبر مستحبا لتحنث في اليمين وتستعمل السواك
عليك أختنا الآن كونها حلفت ونوت ثم
انفعت عنها ما دامت لم مجرد النية لا يعتبر حنث مجرد النية لكنها كما قلت إن كان أمر خير
نعم
فلتحنث في يمينها وتكفر
حور تفضلي
نعم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
خير على البرنامج أنت ثلاث أسئلة
آمين تفضلي
السؤال الأول إذا أراد الشخص أن ينتقل من مدينته إلى مدينة أخرى سيقيم فيها هل له أن يترخص برخص السفر في طريقه أو مدة أربعة أيام في المدينة التي سيقيم فيها
طيب يعني أنت الآن تريدون السفر من مدينة إلى مدينة كم مسافة بينها
مسافة يعني مسافة أكثر من 80 كيلو
طيب
لكن
البقاء أكثر من أربعة أيام
لا يكون سينتقل من المدينة هذه سيقيم في مدينة أخرى
يعني هو الآن هو الآن نوى الإقامة في 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 مدينة أخرى وأنت سؤالك الآن عن الانتقال أو إذا استقر في المدينة الثانية هذه
لا أسأل عن هل يترخص برخص السفر في طريقة
في الطريق طيب سؤال ثاني سؤال ثاني حول
السؤال الثاني إذا كنت مقيمة في مدينة وأهلي مقيمين في مدينة أخرى فإذا ذهبت إليهم وجلست مدة ثلاثة أسابيع أو شهر هل أعتبر مقيمة أو مسافرة
طيب
السؤال الثالث
سن.
حكم
هو يبدو عنده مشكلة لكن الصوت عندي واضح جدا أنا في هذه الحلقة سأكفيك الأسئلة
تشرح لي يا أخي لما الآن الأخت اللي قبل طيب. قليل شوف أنا فهمت أنها حلفت على ألا تذهب وتقول لا أنا حلفت أن تذهب
طيب. أعطي سؤالك الثالث يا حور
الثالث حكم لبس المرأة القصير والبنطال أمام أطفالها وإلى عمر كم لا يجوز لبس ذلك أمامها
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا حور طيب السؤال الثاني لأختنا أم عمر تقول المغتاب إذا اغتاب شخصا هل هذا هل يأخذ أجر صيامه
الإنسان إذا اغتاب شخصا بغير حق بغير حق، نحن نعرف أن الغيبة تجوز في 7 حالات، لكن إذا كان غيبة يعني لا تقتضيها مصلحة ولا حاجة فإنها لا شك من الكبائر، من كبائر الذنوب التي مع الأسف تولي بها كثير من الناس وتساهلوا فيها، بل بعضهم يظن أن هذه يكفرها الاستغفار ويكفرها الصلاة والصدقة والصيام، هذا غير صحيح. المظالم العباد يا أخي، هذه المصيبة أشد من ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، لابد فيها من القصاص وإلا استحلال هذا الإنسان ورد حقه إليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: الدواوين عند الله 3، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. ثم قال في آخر الحديث: وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد القصاص لا محالة. نسأل الله العافية. شوف الخطورة، يعني الإنسان إذا ظلم نفسه فيما بينه وبين ربه كان بإمكانه أن يستعتب ربه واسترضيه ويتوب إليه متى شاء، والله عز وجل رحيم كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، بل يبدل سيئات هذا الإنسان إلى حسنات كما جاء في سورة الفرقان. لكن المصيبة يا أخي إذا كانت المعصية تتعلق بمظالم العباد في عرض أو مال أو بدن، فإن توبتك من هذا الذنب لا تصح ولا تقبل إلا باستحلال هذا الإنسان الذي ظلمته ورد حقه إليه. وبالله عليك إذا يعني صح قلبك بعد سنين أو شهور أو أيام وثبت إلى رشدك وأردت التوبة من هذا الذنب، من يضمن لك أن يحلك هذا الذي ظلمته؟ وربما تلقى الله عز وجل غدا بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي، هذا الإفلاس الذي ليس بعده فلاح نعوذ بالله، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني حسنات أمثال الجبال، لكن ماذا؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شوف يا أخي النكسة المردية والخسارة الفادحة والغبن الفاحش، إنسان تعب في الصلاة والصيام والصدقة والحج وقراءة القرآن، ثم والعياذ بالله ذهب يوزع حسناته على هؤلاء الذين ظلمهم، وربما عند المعادلة لا تقوم أجور طاعاته وحسناته بإثم ظلمه للعباد، وهذه الخسارة العظيمة. نسأل الله العافية.
طيب، بقي معنا وقت قليل جدا والأسئلة كثيرة الحقيقة، نأخذها بشكل سريع. أخونا أبو ياسر يقول: السكر يرتفع عنده ودكتور قال له لا تصوم.
ما دام أن الطبيب الثقة منعه من الصوم فلا يصوم، وفطره أفضل من صومه. ولهذا قال العلماء في المريض من حيث وجوب الصوم عليه أو منعه منه على 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون المرض يسيرا، كان يكون به جرح مثلا في إصبعه، هذا يسمى مريضا في اللغة، لكنه لا يؤثر على صيامه، فهذا يجب عليه أن يصوم. الثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره، شق عليه مشقة غير معتادة، لكنه لا يصل إلى حد الضرر حيث يقتله أو يزيد في مرضه أو يؤخر برأه، فهذا يكره له الصيام ويستحب له الفطر. الأفضل أن يفطر، وإن صام فصومه مكروه وإن كان مجزئ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان مرضه يعني لا يجبره. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، ليس فقط يشق عليه مشقة غير معتادة، بل يضره بحيث يؤخر برأة هذا المرض أو ربما يؤدي إلى وفاته أو ما أشبه ذلك، فهنا يحرم عليه الصوم. لو صام فإنه آثم آثم، والفطر عليه واجب، ويطعم عن كل يوم المسكين ولله الحمد منه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ورأى زحاما ورجلا قد بلل عليه، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله صائم، أغمي عليه من شدة التعب والصوم والسفر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، ليس من البر الصيام في السفر، وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. خذوا أمر، والأمر يدعو الوجوب، مثل هذا الإنسان من هذا الحال يجب أن يفطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
المكوث في عفوا المكوث في المسجد بعد الفجر، هل
هذا ورد الحديث؟ الحديث من عدة طرق وبأسانيد مختلفة، أن من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حقيقة إسناد الحديث لا يخلو من ضعف، ولهذا ضعفه بعض العلماء، ومن العلماء من حسن الحديث بمجموع طرقه وشواهده، وهذا الذي رجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، إن الحديث حسن بمجموع طرقه، وحسنه جمع من العلماء كثيرون قديما وحديثا، ولهذا فالحديث حسن. وكون بعض طلاب العلم المعاصرين ممن لا يصل حقيقة إلى عشر معشار ما وصل إليه الأوائل في العلم حقيقة ومعرفة الأحاديث والعلل، يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف، لا يعني أن قوله صار فصلا في المسألة. حتى أني رأيت بعضهم حقيقة أرسل لي عبر تويتر وغيره، يعني أنت كنتم تذكرون لنا هذا الحديث وفلان يقول الحديث ضعيف، وين قال يا أخي؟ يعني هناك حديث كثير اختلف في صحته أو ضعفها بين العلماء قديم الحديث، ليس شيئا جديدا، ليس أول من ضعفه، لكن هناك من العلماء الكبار الراسخين يعني في هذا الفن من صحح الحديث وهو صحيح لغيره أو حسنه فهو ثابت وحجة، وهذا هو الأظهر والأرجح.
جميل. حور تقول إذا أراد الإنسان أن يذهب من مدينة إلى مدينة أخرى ليستقر فيها أثناء السفر،
طبعا هو مسافر ما دامت مسافة قصر فهو مسافر ويقصر ويجمع أيضا إن شاء الجمع.
هي تعيش في مدينة وأهلها في مدينة، إذا ذهبت إلى أهلها وجلست عندهم مثلا ثلاث أسابيع شهر، هل أيضا تترخص برخص السفر؟
لا، إذا كانت المدة طويلة ستقيم عندهم مدة طويلة بحيث يعني تذهب عنها،
يعني تقول ثلاث أسابيع أحيانا شهر كامل تجلس عندهم،
لا تعتبر مسافرة. لكن إنسان أحيانا يسافر إلى بلد غير بلده وبيت غير بيته وربما يجلس أسبوعين أو ثلاثة، هذا يعتبر مسافرة، ليس بالضرورة أربعة أيام، هذا الراجح في المسألة خلاف المشهور من قول العلماء، من أقوال العلماء، المسألة فيها أكثر من 30 قولا، لكن هذا هو الراجح، أن الإنسان ما دام لم يستقر فإنه يعتبر مسافرا حتى لو جلس أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة، خاصة إذا كان يتنقل من مدينة لأخرى، ربما يظل أحيانا أشهرا ويتنقل من مكان لآخر فهو مسافر يقصر ويجمع.
لبس القصير أو البنطلون أمام الأولاد هل هناك حدود له؟
حال الأولاد إذا كانوا صغارا يعني يتسامح
في عمر معين،
يتسامح يعني معهم، لا صغارا دون البلوغ، ما داموا دون البلوغ، أما إذا كانوا بالغين حتى لو كانوا أولادا لا ينبغي المرأة أن يعني تتوسع في إظهار محاسنها أمامهم وتلبس القصير ويعني وتظهر يعني بطنها وظهرها كما تلاحظ من بعض النساء، هؤلاء أولاد حتى وإن كانوا أولادك، حتى وإن كانوا أولاد، حتى لو كان أباك أو عمك أو خالك من محارمك، لا يجوز التوسع في هذا بما يثير الفتنة ويحركه من الشهوة، لا يصح، وإنما تكشف ما جرت العادة بكشفه من الرأس والنحر وأعلى الصدر وأعلى الظهر و يعني أسفل الساقين وكذلك العضدين وما أشبه، هذا جرت العادة بكشفه بين المحارم وهو إن شاء الله لا يثير الفتنة فلا بأس، لكن التوسع الشديد في هذا تجد المرأة أحيانا شف عارية تقول والله هذا أولادي أو هذا أبي أو هذا عمي أو خالي، وكم من البلاء حصل بسبب هذا، لا يصح.
فاطمة رياض تسأل عن حكم حضور حفلات التخرج إذا كان فيها منكرات مثل الغناء وغيرها.
يعني حفلات التخرج لا بأس بها، لكن إن كان فيها منكر فيجب أن ينكر، فإن عجزت عن إنكاره فلا يجوز أن تحضر، فإن كانت لا تعلم وحضرت فتخرج. نعم. وكذلك الحال في حفلات الزواج ونحوها، إنسان إذا كان قادرا على إنكار المنكر فيجب أن ينكره، فإن عجز فليعتزل هذا المنكر.
الوقت تقريبا شبه انتهى. أحد الأخوات تقول والدتها تواصل خالتها بنية صلة الرحم لكنهم يطردونها ويسوؤون إليها، الآن اكتفت فقط أنها تتصل عليهم
ما دام أنها تتضرر بذلك ولم تستطع الإصلاح، فالحمد لله الاتصال بهم والدعاء لهم في ظهر الغيب وصلتهم أحيانا بالهدية والنصيحة هذا يكفي إن شاء الله.
دكتورة نورة تقول أنها عابت أحد الأشخاص بخطأ، فهذا خطأ نفسه وقع فيه أحد الأشخاص الأعزاء عليه،
يعني
هل يعتبر هذا
طبعاً يا
لا تعلم لا
تعلم الله يا أخي يا الله الله أكبر يا أخي، هذا من يعني آيات الله في عباد، وما أكثر ما يحصل هذا، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، هذا كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي يعني الظلم وقطيعة الرحم، ولذلك سبحان الله عقوبة الظلم معجلة غالبا سبحان الله في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة إن لم يتب ويستسمح هذا الذي ظلمه. وصدق القائل يعني يقول إذا الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. يحكى عن الإمام الكسائي هو قصة رائعة باختصار المقرأ واحد القراء السبعة الكبار واحد علماء العربية الفطاحنة يعني هو الرجل الثاني بعد سيبويه في العربية بل بعضهم يفضله على سيبويه. يقول أنه صلى بالخليفة يوما من الأيام وهو قارئ البصرة رحمة الله عليه فأخطأ سبحان الله في قصار إحدى صور قصار المفصل فكان في أحد العلماء صلى خلفه وكان في نفسه حسد الإمام الكسائي فوجدها فرصة نسأل الله العافية. نعم كان يقرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها فلما فرغت الصلاة وتم المجلس بوجود الخليفة قال أنت يا كسائي إمام أهل البصرة في القراءة تخطئ بسورة الكافرون فسكت الإمام الكسائي وما هي إلا أيام حتى اجتمع ذلك الجمع عند الخليفة فتقدم ذلك العالم فأخطأ في سورة الفاتحة الفاتحة سبحان الله يا أخي شوف الشماتة كيف هي معجلة.
شكرا مقدرين أيها الأخوة الأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا نزار في الحقيقة الوقت ضاق كثيرا جدا وأسئلته ما شاء الله كل سؤال منها يحتاج إلى حلقة مستقلة لكن نعدها إن شاء الله نجيب عنه نعوضه في حلقة أخرى نظرا لقصر وقت هذه الحلقة بالذات أستودعكم الله تسمعنا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.